الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الجنائز، إلى أن قال: فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: فصل. وهذا الكتاب فيه فصول وليس فيه أبواب لانحصار مسائله، وهذا يقع كما في الظهار واللعان والرضاع. والأصل في الكتاب أن يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. هذا الفصل في غسل الميت. قال: غسل الميت المسلم، أخرج الكافر فلا يغسل وسيأتي، وتكفينه وهو ستره، ستر جميع بدنه، فرض كفاية. وهذا بإجماع العلماء، غسله مرة واحدة هذا هو الفرض، وما زاد عليها سنة إلى السبع إلا أن يحتاج المغسل لأكثر من ذلك وستاتي. وإذا تعذر غسله ييمم وستاتي أيضا. وهذه الفرضية على من حضره من المسلمين وأمكنه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. ولذا نص الفقهاء أنه لو دفن ولم يغسل ينبش، إلا إن خشي تفسخه كما في الإقناع. ومثله لو دفن إلى غير القبلة أو قبل الصلاة عليه. وفي وجهه وهو قول الجمهور أنه إذا دفن ولم يغسل لا ينبش، بل يصلى عليه على قبره. وعمدة الوجه الأول والرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه روي عن معاذ رضي الله عنه أنه أمر بهذا. قال: غسل الميت، هذا في الأصل فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموع لا على الجميع، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. ثم ذكر دليل هذه الفرضية
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس.
هذا كان في يوم عرفة، وقصته الدابة رفسته أو أسقطته عن ظهرها ورفسته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه. هذا أمر، والأصل فيه الوجوب، والخطاب للمجموع لا للجميع، لأن الغسل يقع بواحد منهم. وعين عليه الصلاة والسلام ما يغسل به، وهذا الحديث عمدة، ولذا ذكره صاحب العمدة في كتابه، وهو عمدة في أحكام الجنائز، وستأتي مسائله. وهذا الوجوب في التغسيل يسقط في الشهيد، ويسقط في رجل يكون بين النساء، أو في امرأة تكون بين الرجال بلا زوج. وكذلك يسقط إذا تعذر لعجز حقيقي أو حكمي. العجز الحقيقي لعدم وجود الماء وينتقل إلى بدنه وهو التيمم، أو لعجز حكمي حقيقي لنحو محترق يتفتت لو غسل بالماء. نعم.
والصلاة عليه فرض كفاية.
والصلاة كذلك فرض كفاية بإجماع المسلمين إلا في الشهيد، وسيأتي بحثه. ودليله
لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي.
رواه الخلال أبو بكر أحمد بن محمد من تلاميذ الإمام رحمة الله تعالى عليهم جميعا، قد أخذ عن ابنيه وعن غيرهما، وهو جامع فقه الإمام أحمد والذي قام على ترتيبه. روى هذا الحديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله. ورواه الدارقطني علي بن عمر الدارقطني رحمه الله صاحب السنن والعلل، وهو المولود بدار قطن وهي محل في بغداد. روى هذا الحديث رحمه الله وهو من تلاميذ ابن حبان، والحاكم من تلاميذه، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن الجوزي، لا أدري في الجامع أو في الموضوعات، الله أعلم، ضعفه من كل طرقه. وأصح منه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلوا على صاحبكم، وبه استدل البخاري رحمه الله، وهو في حديث أبي قتادة في قصة المديون حينما لم يترك سدادا قال: صلوا على صاحبكم، وهذا أمر. وأمر كما في مسلم بالصلاة على المرأة التي رجمت، قال: صلوا عليها. ويدل على مشروعية الصلاة قوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أعني من المنافقين، فدل على أن الصلاة على المؤمنين مشروعة، ويدل على تعينها ووجوبها على الكفاية قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا، وهذا مجمع عليه، والصلاة عليه شفاعة ودعاء. نعم.
ودفنه كفاية، ودفنه فرض كفاية
بالإجماع أيضا. ودليل ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة العملية والنظر الصحيح. الكتاب في مثل قوله عز وجل: ثم أماته فأقبره، ساقه على سبيل الامتنان. وقال عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا من جهة الكتاب. ومن السنة العملية: دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر دفن أصحابه، ودفن بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنظر الصحيح يدل على هذا، فإن تركه يؤدي إلى هتك حرمته وتأذي الناس به، ففيه مصلحة له وللمسلمين. نعم.
لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية.
نعم، وحمله أي حمله للدفن فرض كفاية بالإجماع، لأنه وسيلة لواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
واتباعه سنة
ولا يجب، وتشييعه يكون من أمامه، المشيع يكون أمام الحاملين، وهذا التشيع سنة، وهو من حقوق المسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه، وهذا لفظ مسلم. وحمله إلى غير المكان الذي مات فيه مكروه، الأولى أن يدفن في المكان الذي مات فيه. ويكره أيضا أن يحمل من الفاضل إلى المفضول، كأن يموت في الحرم ويخرج منه. وعند الترمذي رحمه الله لما دفن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في موضع بين مكة والمدينة، أتته عائشة رضي الله عنها بعد ما دفن ونقل إلى مكة، وقالت: لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، يعني تعتذر من زيارته لأنها ما شهدت
دفنه أو ما شهدت الصلاة عليه رضي الله عنهما وارضاهما. فالأصل أن يدفن المسلم في المكان الذي توفي فيه، في البلدة الذي توفي فيها، ولا يلزم أن ينقل ولو وصى إلا إذا وصى لمكان فاضل ولا مشقة في نقله ولا مفسدة عليه ولا على غيره، كمن يوصي أن وهو من أهل جدة أن يدفن في الحرم، فهذا يمكن لعدم الضرر لا عليه ولا على من شهده.
وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال.
الغاسل إذا كان من أهل القربة فالأصل في عمله أن يكون لله، فيكره ولا يحرم أن يأخذ على غسل الميت ولا على وعلى حفر قبره أن يأخذ أجرة، فإن طلبها أعطي بقدر عمله. ومن أين يعطى؟ يعطى من تركة الميت، فإن التركة يتعلق بها أربعة حقوق، رابعها قسمة التركة وأولها التجهيز، وهذه الأربعة مجموعة في قولك تدوم، التاء للتجهيز والدال للدين والواو للوصية والميم للميراث، فيجهز ثم يقضى دينه سواء كان لله أو لخلقه، ثم تنفذ الوصية، ثم إن بقي شيء قسم على الورثة وإلا سقطت لسقوط ركن من أركان الميراث الثلاثة. لكن الأصل ألا يأخذ أجرة إذا كان من أهل القربة، إذا كان المغسل مسلما. وأما إذا كان كافرا وحضره مسلم نواه وأنابه عنه، ففي وجه في المذهب أنه يجوز وسيأتي، فللكافر هذا أن يأخذ أجرة لعدم القربة في حقه. وأجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة على الصلاة عليه. قال إلا أن يكون أي الغاسل محتاجا فيعطى من بيت المال، يعني رزقا، فإن تعذر من بيت المال أعطي بقدر عمله، أي من التركة. نعم. فإذا لم يكن تركة فيعطيه من حضره من المسلمين. نعم.
قاله في المبدع
أي ابن المفلح. نعم.
والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه.
والأفضل أن يختار لتغسيله، هذا إذا لم يختر هو ويوصي قبل الموت، فيختار أهله الثقة العارف بأحكامه، هذا هو الأفضل. ونص بعضهم على الوجوب لأن هذا لا يكون إلا عن علم بأحكام ستأتي. والأفضل أن يقدم من عينه هو بالوصية عند المشاحة، إذا حصل مشاحة بين اثنين فأكثر. نعم.
وأولى الناس بغسله وصيه العدل.
أولى الناس بغسله وصيه، فله أن يوصي لكن بشرط أن يكون عدلا مأمونا عارفا. ولو كانت أنثى وصت بأنثى أن تغسلها إذا كانت على وصف العدالة والأمانة. ما دليل تقديم الوصي؟ قال
لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين.
فيقدم الوصي على القريب، على الأب وعلى الابن وعلى غيرهم، لفعل أبي بكر رضي الله عنه، رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه. وأوصى أن تغسله امرأته أسماء، وهي أسماء بنت عميس الخذعمية، كانت زوجة له أسلمت قديما، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد في موتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فلما مات تزوجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا. فأوصى أن تغسله أسماء. وأوصى أنس وهو ابن مالك الأنصاري أن يغسله التابعي الجليل محمد ابن سيرين، ذكر هذا ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح، وهذا بحضور الأول بحضور الصحابة ولا إشكال، وهذا أيضا بحضور بعض الصحابة وفقهاء التابعين رحمهم الله. وكان محمد بن سيرين كان مرهونا في السجن في دين عليه، فأخرج لتنفيذ وصية أنس وغسله وصلى عليه ثم عاد.
ثم أبوه
بعد الوصي، وثم للترتيب، ويقدم الأب على الابن، وفي وجه بالعكس يقدم الابن على الأب لأنه أقوى العصبة. ووجه تقديم الأب قوله رحمه الله
لاختصاصه بالحنو والشفقة،
هذا إذا أطاق. وبعد الأب نعم،
ثم جده وإن علا،
جد الميت وإن علا لأنه في مقام الأب، والله عز وجل وصفه بالأبوة كما قال سبحانه وتعالى ملة أبيكم، وقال واتبعت ملة آبائي. وعنه رحمه الله يقدم الابن على الجد، يقدم الابن على الجد. وفي وجه تقدم الأخوة وبنوهم على الجد كذلك، والأولى ما ذكره المصنف. نعم، والجد المقصود هنا الجد لأب. نعم،
لمشاركته الأب في المعنى.
نعم،
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته،
من عصباته الذين يتعصبون بأنفسهم، الذي أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، في جهاتهم الأربعة، في جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، ثم إذا لم يكن منهم أحد انتقل إلى الولي المعتق. نعم،
فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث.
نعم، ثم أبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم يأتي بعد ذلك المعتق. نعم،
ثم ذو أرحامه كالميراث،
ثم ذو الأرحام وهم كل قرابة ليس لهم فرض ولا تعصيب، هؤلاء أولو الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كالأخ لأم وابن البنت وابن الأخت والجد لأم والعم لأم وكالخال، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام كالميراث، فإنه إذا لم يوجد وارث فإن بعض أهل العلم قال ينتقل الميراث إلى ذوي الأرحام لا إلى بيت المال. نعم، ثم الأجانب. نعم،
ثم الأجانب،
الأجانب يقدم الصديق من الأجانب، وقيل يقدم الجار، يقدم الجار على البعيد، والجار عند مشاحة الجيران يقدم أقربهم بابا.
وأجنبي أولى من زوجة وأمة،
وأجنبي أولى من زوجة وأمة، سيأتي أن للمرأة أن تغسل زوجها أو تغسل سيدها، فإذا أرادوا التفضيل فالأجنبي أولى ليباشر مثله، ليباشر رجلا مثله، هذا في رواية، وأكثر الأصحاب لا يذكرون هذه، لا يذكرون هذا، بل يذكرون أن الزوجة تغسل زوجها دون تفضيل الأجنبي عليها. وعند أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. نعم،
وأجنبية أولى من زوج وسيد،
وأجنبية أولى من زوج وسيد، وجه هذا ما ذكر المصنف الخروج من الخلاف، لأن أبا حنيفة رحمه الله لا يجوز أن يغسل زوجته بعد موتها لانقطاع الزوجية بالموت، وكما تقدم في الأولى بعض الأصحاب لم يذكر هنا خلافا. وفي حديث عائشة أيضا عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فهو هم بهذا أو ذكره على سبيل التعليل لو حصل. وإذا ثبتت السنة في التعليل بالخروج من الخلاف فيه ضعف. إذا ثبتت السنة بجواز تغسيل الزوجة لزوجها فيعمل بها. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قدم الزوجة على الأجنبي. نعم.
وزوج أولى من سيد.
وزوج أولى من سيد، هذه الأمة الأمة يزوجها سيدها لغيره، يزوجها سيدها لغيره بشرطه أن يكون لا يستطيع طول الحرة ويخشى على نفسه العنت فيتزوجها. إذا ماتت فهل يغسلها الزوج أو يغسلها السيد؟ قال الزوج أولى لأنه هو الذي استباح الاستمتاع بها، وسيدها لا يستطيع أن يطأها وقد زوجها، فهو الذي يستمتع بها دون سيدها. وقوله وزوج أولى فيه إشارة إلى أن للسيد ولو كانت مزوجة أن يغسلها لأنها مملوكة له، لكن الزوج أولى للمعنى الذي ذكرنا. نعم.
وزوجة أولى من أم ولد.
وزوجة أولى بتغسيل زوجها من أم ولد، لأن الزوجة أقرب من أم الولد لبقاء علقة النكاح من جهة الميراث والعدة، بخلاف أم الولد فإنها لا ترث ولا تعتد.
والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل.
والأولى بغسل أنثى وصيتها التي أوصت بأن تغسلها إن كانت عدلا مؤتمنة وعالمة بأحكام الغسل. نعم.
ثم القربى فالقربى من نسائها.
ثم القربى فالقربى من نسائها، ولم يقل هنا كما قال في الذكور من عصباتها، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي قد من إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء عصبات يتعصبن بأنفسهن، هناك تعصيب مع الغير أو تعصيب بالغير، والمقصود هنا العصبة بالنفس فليس فيهن معصب. فقال ثم القربى في القربى من نسائها من نساء أهلها، على وفق التقديم الذي تقدم في الذكور، فتقدم أمها. نعم.
فتقدم أمها وإن علت
كأم أمها لأنها أم، كما قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، الأم القريبة والجدة وإن علت. نعم.
ثم بنتها وإن نزلت.
ثم بنتها أي بنت الميتة، وإن نزلت كبنت البنت كبنت الابن وبنت البنت. نعم.
ثم القربى كالميراث.
كالميراث، فالأخت الشقيقة تقدم على الأخت لأب. نعم.
وعمتها وخالتها سواء
لاستوائهما في الميراث وفي القرب وفي المحرمية، بخلاف الحضانة فإن وسيأتي الخالة المقدمة فإنها بمنزلة الأم. نعم.
وكذا بنت أخيها وبنت أختها،
يعني سواء في التفضيل عند المشاحة. نعم.
لاستوائهما في القرب والمحرمية.
ثم بعد ذلك الأجنبيات، تقدم الصديقة وتقدم الجارة على البعيدة. نعم.
ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه.
هذه الجملة اشتملت على مسألتين، الأولى تغسيل الزوجة لزوجها، فهذا محل إجماع أن المرأة تغسل زوجها، حكاه أحمد وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، على أن صاحب الكشاف حكى رواية عن الإمام رحمه الله أنها لا تغسله. ودليل تغسيلها لزوجها حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدمت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، مع فعل أبي بكر رضي الله عنه وإيصائه بأن تغسله أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه مسألة. الثانية تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. منع منه الإمام أبو حنيفة رحمه الله لانقطاع النكاح، ولأنها يمكن أن تتزوج بعده كما لو خرجت من عدتها بوضع حملها. والصواب أنه يغسلها، لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك الحديث. واستثنى رحمه الله الزوجة الذمية، فإنها لا تغسل زوجها لأنها ليست من أهل القربة إلا إذا لم يكن هناك أحد إلا من لا يعرف الغسل ونواه وأنابها، فهذا متجه على رواية ستأتي معنا. كذلك في قوله: إذا لم تكن الزوجة ذمية فلا يغسلها، لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين، بل توارى. وسيأتي كيفية مواراة الكافر. لكل منهما غسل صاحبه، تغسل المرأة للرجل والرجل كذلك يغسل المرأة. وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه أيضا من منع الزوج أن يغسل زوجته، قال: لأن الزوجية وإن بقيت العدة والميراث لكن اختل نظامها من جهة أنه حل له أن ينكح أختها أو أن ينكح عمتها بمجرد موتها. والصواب هو الذي تقدم لحديث عائشة رضي الله عنها. وعلي رضي الله عنه كما روي غسل فاطمة، وغسل أبو موسى الأشعري زوجته، وأوصى جابر وعبد الرحمن الأسود امرأتيهما أن تغسلاهما. وكل هذا يعرض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا غسل صاحبه فإن له النظر والمس إلا العورة، فلا ينظر إلى عورتها المغلظة ولا تنظر هي أيضا إلى عورته. نعم، هذا في أصح الوجهين في المذهب. نعم.
لما تقدم عن أبي بكر، وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة.
لما تقدم عن أبي بكر في تغسيل المرأة لزوجها، وروى ابن المنذر وعبد الرزاق في مصنفه أن عليا غسل فاطمة، وذكرناه أيضا عن أبي موسى وجابر رضي الله عنهما. نعم.
ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل.
نعم.
ويشمل ما قبل الدخول،
ويشمل هذا الحكم ما قبل الدخول، عقد عليها ومات أو عقد عليها وماتت، له أن يغسلها وله أن تغسله، لثبوت المحرمية بمجرد العقد والتوارث والعدة كذلك. فإن المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد ولو لم يقع الدخول، بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فبقاء علقة النكاح يجعل لكل منهما أن يغسل صاحبه. نعم.
وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة،
وتغسله وإن لم تكن في عدة، وإن لم تكن في عدة متى؟ كما
لو ولدت عقب موته،
كما لو ولدت يعني نفست بعد موته مباشرة، فإنها خرجت من عدتها وهو لم يجهز بعد، فتغسله لأنها زوجة. قال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فهو توفي وترك زوجة، فهي لا زالت تسمى زوجة، بل قال الشافعي رحمه الله: تغسله ولو تزوجت. لكن هذا بعيد، ويتصور هذا أن تلد وتخرج من عدتها وتعقد على غيره قبل أن يجهز ويكفل لسبب من الأسباب. والذي يظهر أنها ما دامت زوجة، سواء كانت في عدتها أو خرجت من العدة، فإنها تغسله لعموم ما تقدم. نعم.
والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له.
والمطلقة الرجعية تغسله كذلك ويغسلها لأنها زوجة ماتت وهو قد طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فهي زوجة، قال عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فهو لا زال بعلا وتغسله كذلك هي. هذا المذهب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله في رواية، وقال الشافعي ومالك في رواية عنه لا تغسله، لا تغسله الرجعية. والصواب الأول للآية التي ذكرنا، قال والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، أما لو ماتت وهي محرمة عليه أو مات وهي محرمة عليه فلا تغسله ولا يغسله. مثاله كأن توطى بشبهة وهي مطلقة طلاقا رجعيا، فإنها تعتد بهذا الوطئ، تعتد بوطئ الشبهة من غيره، فاشتغلت بالعدة من غيره فلا تغسله لأنها لا تباح له في هذه المدة، في مدة العدة طلقها طلاقا رجعيا، وأثناء الطلاق قبل الرجعة وطئت، وطئت بشبهة، يجب عليها أن تعتد. اشتبهت على أجنبي ظنها زوجته فوطئها، ظنها زوجته فوطئها، يجب عليها أن تعتد بهذا الوطئ. فأثناء هذه العدة مات زوجها أو ماتت هي لا يغسلها ولا تغسله لأنها لا تباح له في هذه المدة حتى تخرج من عدتها من وطئ الشبهة. هذا وجه تقييده هنا بقوله إذا أبيحت له. نعم.
وكذا سيد مع سريته،
وكذا سيد مع سريته يغسلها وتغسله، والسرية هي الأمة منسوبة إلى السر وهو الجماع، فهو يطلق في كلام العرب على الجماع أو الإخفاء، لأن بعض الرجال يخفون وطأ الأمة عن زوجاتهم، عن زوجاته، كما روي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه وطئ أمته فغضبت عليه زوجته فأظهر لها أنه لم يطأها، قال سأتلو عليك قرآنا لتعلمي أني لم أطأها، ثم أنشد لها شعرا فقالت آمنت بالله. فبعض النساء تستنكف أن يطأ زوجها السرية، فلذلك سميت سرية لأنه يسر بوطئها. قال وكذا سيد مع سريته، ظاهر كلامه أنه يغسلها إن كانت سرية، إن كانت ممن يوطأ، لكن الصواب أن له أن يغسلها ولو لم يطأها، يغسل الأمة. لو قال وكذا سيد مع أمته سواء كانت موطوءة أو اشتراها تملكها للخدمة فقط أو حتى لو زوجها لغيره كما تقدم وزوج أولى من سيد، فله أن يغسلها. نعم.
أي أمته المباحة له ولو أم ولد،
أي أمته المباحة. أما لو ملك أمة لا تباح له، لا تباح له، فليس له أن يغسلها. مثاله أن يملك أمه لا يمكن، لأن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، أن يملك أخته لا عمته لا، لكن يمكن أن يملك أخته من الرضاع، فهذه لا تباح له في الوطن، لا يجوز له أن يطأها، فلا يغسله ولا تغسله وإن كانت ملك اليمين. قال ولو أم ولد، أم الولد يغسلها، يغسلها. وكذا المدبرة والمكاتبة، هذا وفاقا لأكثر أهل العلم، سواء كاتب بشرط وطئها أو لا، لأنه يلزمه كفنها وتجهيزها، ولأنه يمكنه تعجيز المكاتبة فترجع إلى الرق، ولو هنا إشارة إلى الخلاف.
ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان أو أنثى،
ذكر هنا رحمه الله مسألتين: تغسيل الرجل للمرأة للصبية التي دون سبع، وتغسيل المرأة للطفل الذي دون سبع. فأما تغسيل المرأة للطفل الذي دون سبع فهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء، لكنهم اختلفوا في حد الصغر. فعندنا كما قال المصنف: من له دون سبع سنين. ومذهب الشافعي رحمه الله قال: ما لم يبلغ حدا يشتهيان فيه تغسل الطفل إذا كان مثله لا يشتهى، ويغسل الطفلة إذا كان مثلها لا يشتهى، فضبطه بالشهوة. وعند الحنفية ضبطوه بالكلام، قالوا: تغسل الطفلة ما لم تتكلم، ويغسل الرجل الطفلة ما لم تتكلم، وتغسل المرأة الطفل الصغير ما لم يتكلم. وعند المالكية ضبطوه بالرضاع، قالوا: إن كان لا زال في حد الرضاع وما قاربه فهو صغير، لكل من الرجل والمرأة أن يغسل غير جنسه، ولرجل وامرأة. قلنا: المرأة في تغسيلها للصبي محل إجماع. المسألة الثانية: تغسيل الرجل لطفلة صغيرة فهذا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم على جواز أن يغسل الرجل الصغيرة التي لم تبلغ السبع. لكن هل يمس عورتها؟ نعم، لأنه لا عورة للصغير، له أن يمس وله أن ينظر وله أن يغسلها من غير سترة. قال رحمه الله: ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له يعني في الحياة، فكذا بعد الموت. نعم، هذا من جهة المعنى،
لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.
هذا روي أن النساء غسلنه، قيل الذي غسله هي مرضعته كما ذكر ابن المنذر، وقال ابن كثير: علي رضي الله عنه هو الذي غسله، ورواه أحمد. وإبراهيم هو ابن مارية، ولد في السنة الثامنة ومات في العاشرة، وله 18 شهرا عليه السلام. فإذا ثبت أن النساء غسلنهم فهذا حجة فيما ذكره المصنف رحمه الله. وليس لرجل غسل ابنة سبع فأكثر، هذا مفهوم ما قال رحمه الله، ولا لامرأة غسل ابن سبع فأكثر ولو كان محرما غير ما تقدم من الزوج أو الزوجة، ولا يجوز لرجل غسل أمه ولا غسل بنته ولا غسل غيرهما من محارمه، هذا لا يجوز في قول أكثر أهل العلم. لا يجوز أن يغسل محرما له ولا أجنبيا من باب أولى. وأجازه مالك والشافعي عند الضرورة، لأنهم كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. وهذا بعيد، ولذا استعظمه الإمام أحمد رحمه الله منهما لحق الحرمة. فالأولى إذا لم يكن هناك نساء كما سيأتي أنها تيمم، إذا لم يكن إلا رجل ولو من محارمها تيمم وتكفن ولا تغسل، حفاظا على عورتها وحرمتها. نعم،
فتغسله مجردا من غير سترة.
نعم، مجردا من ثيابه بغير سترة عليه. نعم،
وتمس عورته وتنظر إليها.
نعم، لأنه لا عورة للصغير.
وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له، يمم
بالتراب، يمم وجهه وكفيه فقط. وعند ما يمم يكون التيمم بحائل، فالمرأة لا تمس الأجنبي والأجنبي لا يمس المرأة. وبعض أهل العلم قال قبل التيمم إن كان هناك صغير حضر المرأة مع رجال ويمكنه أن يتعلم الغسل فيعلمونه ويتولى هذا، وكذا لو كانت هناك صغيرة حضرت مع النساء موت رجل وأمكنها التعليم وطاقت الغسل فإنها تغسله وتصب عليه الماء، هذا أولى من التيمم. وذكر بعضهم أيضا أولى من التيمم أن يستر العورة ويصب عليه من بيزاب أو نحوه إلى أن يتم الغسل، وهذا فيه نوع مشقة. نعم.
أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت.
نعم. بعض أهل العلم قال بعض التابعين كالزهري والحسن وقتادة يغسل من فوق ثيابه، إذا حضره نساء أجنبيات غسلنه من فوق الثياب، وقال الأوزاعي يدفن كما هو لا غسل ولا تيمم. والأولى والله أعلم وهو وسط بين قولين أن ييمم. وكذا المرأة إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوج تيمم بحائل وفاقا، ويحرم لمسها لغير محرم، إذا كان هناك أحد من محارمها يممها ومس كفيها ووجهها لا إشكال، أما إذا كانوا أجانب فيممها من وراء حائل. نعم.
كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم.
نعم، لأنه لا يدرى هل هو رجل أو امرأة، وأخرج بالمشكل غير المشكل، فإنه قد تبين إن تبين بمباله كأنثى غسله النساء، وإن بال من آلة الذكر غسله الرجال، أو بغير ذلك من صفات التبين، فيمم وفاقا إلا مع صغير أو صغيرة كما تقدم يطيق. نعم.
لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف،
هذا اعتذار عن قول بعضهم أنه يصب عليه الماء من فوق ثيابه، قالوا لا يمكن من غير مس التنظيف. نعم.
ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت
بصب الماء فيعدل إلى التيمم.
وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس.
نعم. تقدمت هذه. نعم.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا،
ويحرم على المسلم أن يغسل الميت الكافر ولو كان أبا أو أما، هذا محرم. لماذا؟ لما فيه من تعظيمه، لما فيه من التعظيم، ولحرمة الصلاة عليه فكذلك التغسيل، فإن الصلاة عليه محرمة إجماعا. وقال أبو حنيفة والشافعي يغسله قريبه ولو كان الميت كافرا، قال لحديث علي أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أباه، رواه أبو داود لكنه ضعيف. المحفوظ أنه قال واره، أمره بالمواراة دون غسل. وما نص عليه المصنف رحمه الله هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ويدخل في الكافر هذا تارك الصلاة الذي يتركها مطلقا لا يصلي، فيحرم على قريبه أن يصلي عليه، ويحرم عليه أن يغسله وأن يقدمه للمسلمين أن يصلوا عليه، يواريه إلا إذا خشي المفسدة.
وأن يحمله أو يكفنه،
فقوله أن يغسل كافرا سواء كان كفره كفرا أصليا أو كفرا طارئا كالمرتد أو كتارك الصلاة كما قال كما تقدم، أو أن يحمله يحرم عليه لما فيه من التعظيم، خلافا لأبي حنيفة والشافعي فقالوا يغسله ويتبعه ويدفنه، ويحرم عليه أن يكفنه لما فيه أيضا من التعظيم، وسواء كان هذا الكافر حربيا أو ذميا أو مرتدا أو معاهدا أو مستأمنا. وذكر بعض الأصحاب المبتدع بدعة مكفرة كذلك لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا كان هناك مفسدة قد تقع بينه وبين أهله وكان من القرابة فله أن يحضره، أما الأجنبي فلا.
أو يتبع جنازته كالصلاة عليه.
كالصلاة عليه، هذا وجه المذهب، القياس على الصلاة، فإن الصلاة عليه محرمة بالإجماع، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. دليل عدم جواز الغسل والتكفين والاتباع قوله تعالى، نعم،
لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم،
فعمت الحي والميت، لا تتولى قوما، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والتغسيل والتكفين هذا من التولي، وقياسا على الصلاة ولا تصلي. قال عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي قم إلى أبيك فواره، ولما أسلم الغلام اليهودي قال صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، صار أخا بإسلامه، فأمرهم بأن يلوه ويتولوا شأنه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. نعم.
أو يدفنه،
يحرم عليه أن يدفن الكافر. نعم.
للآية،
للآية التي تقدمت لا تتولى. نعم.
بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه،
بل يوارى أو يواريه في بعض النسخ، يواريه في حفرة ويهيل عليه التراب، أو يرميه في الفلاة ويصب عليه كومة من التراب، لكن الحفر أولى لئلا ينكشف ويتأذى به الناس. ويوارى دفعا للضرورة، ولفعله صلى الله عليه وسلم بقتل بدر من المشركين. نعم.
لإلقاء قتل بدر في القليب،
والذي يواريه الأولى أن يواريه أقاربه الكفار، فإن لم يكن فمن الكفار، من عامة الكفار، فإن لم يكن فمن حضره من المسلمين يواريه دفعا لأذاه. قال لإلقاء قتل بدر في القليب، أي البئر، بئر من بدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش وألقوا فيها، وهذا شيء مجمع عليه. نعم.
ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته،
شرع رحمه الله في ذكر ما يشترط في غسل الميت، قال ويشترط لغسله أي الميت المسلم طهورية ماء للطاهر، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو جرت به الأنهار أو مكث في البحار، فيشترط فيه الطهورية كسائر الأغسال. نعم.
وإسلام غاسل
وإباحته، فلا يغسل الميت بماء مغصوب ولا مسروق. وإسلام غاسل، وهذا حكي إجماعا أنه يشترط لصحة غسل الميت أن يكون المغسل مسلما، أن يكون مسلما، قال إلا
نائبا عن مسلم نواه.
هذا وجه في المذهب قدمه ابن مفلح في الفروع، وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن الكافر لا يغسل المسلم مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم لو أخاكم، ولأنه عبادة والكافر ليس من أهلها، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وفي رواية عنه رحمه الله يجوز أن يغسل الكافر المسلم، قاله بعض الشافعية وحكي عن المالكية، لكن الصواب الأول كما قلنا وقد حكي إجماعا كأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الخلاف، قال إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله، يعني هذا الكافر عقل طريقة الغسل. نعم.
ولو مميزا أو حائضا أو جنبا،
ولو إشارة إلى الخلاف، فيصح للمسلم ولو كان لم يبلغ الحلم أن يغسل المسلم لصحة غسله لنفسه، ويجوز للحائض أن تغسل زوجها أو تغسل امرأة مثلها. وقد يشكل هذا على ما تقدم في المجلس الماضي أن المصنف رحمه الله نص على كراهية قربان الحائض والجنب للميت، لكن يقال هذا عند الاحتضار، عند الاحتضار لأن الملائكة تحضره، وأما بعد الموت فلا، فإنها لا تنجس، قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة المسلم لا ينجس فلها أن تغسل. نعم. وكذا للجنب بلا كراهة بلا كراهة وهو مذهب الجمهور. ومالك رحمه الله فرق بين الحائض والجنب فكرهه للجنب لا للحائض لإمكانه رفع الجنابة عنه قبل الغسل. وأبي حنيفة رحمه الله يكرهه منهما من الحائض ومن الجنب والأولى ألا تتولاه وهي حائض لأن الملائكة تحضر الغسل.
نعم. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا.
شرع رحمه الله في ذكر آلية التغسيل قال ستر عورته وجوبا. قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. وعند أبي داود عن عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسره ككسر عظم الحي صححه الحافظ رحمه الله في البلوغ. فأذية الميت كأذية الحي وكشف عورته ككشف عورة الحي فيجب سترها يعني ستر العورة المغلظة. والعورة إما أن تكون من بالغ أو من صغير دون سبع أو مميز فالكبير عورته التي تستر ما بين السرة والركبتين وما دون السبع لا عورة له كما تقدم ولا يجب ستره. ومن السبع إلى العشر عورة مغلظة تستر الفرجان فقط. فقوله ما بين سرته وركبته هذا في الكبير. وفي الكبيرة كذلك إذا غسلنها النساء أو غسلها زوجها كما تقدم لا ينظر إلى عورتها إما العورة المغلظة أو لا ينظر إلى الفرجين. نعم.
وهي ما بين سرته وركبته.
نعم.
وجرده ندبا
يجرده من ثيابه يجرده عدا العورتين وهذا مذهب الجمهور. وعند الشافعي رحمه الله اختار أن الأفضل يغسل في ثيابه يصب الماء على الثياب وتدلك الثياب ويدلك الجسد بها. والصواب أنه يجرد لأن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فقالوا أنجرده كما نجرد موتانا حتى ألقي عليهم النوم وسمعوا مناديا ينادي أن نغسلوه فوق ثيابه. فعدم تجريده من النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الأصل ولذا حكي التجريد إجماعا بأمره صلى الله عليه وسلم أو بإقراره ولأنه أبلغ في التنظيف ولزوال المفسدة بستر العورة. نعم. لكن هذا التجريد ليس بواجب ولذا قال وجرده ندبا. نعم.
لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره.
نعم.
وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة.
نعم.
فلم يخشى تنجيس قميصه
لا يخشى المفسدة من هذا. والشافعي قال يفعل بالميت ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم. نعم. وجسده طاهر حي وميت عليه الصلاة والسلام. وقيل لم يجردوه لعظيم حرمته صلوات الله وسلامه عليه وهذا من خصائصه. نعم.
وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له.
ويندب أن يكون في بيت أو في خيمة يعني لا يكشف لا للسماء ولا للناظر. وكان ابن سيرين رحمه الله يستحب أن يكون التغسيل في ظلمة أو فيما هو قريب من الظلمة حتى لا يرى المغسل منه ما يكره وقد يتحدث به ولئلا يرى منه ما يكره ويفضح. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. فيستر حتى من جهة السماء. نعم.
ويكره لغير معين في غسله حضوره
غسل الميت حضور الغسل إلا الولي القريب كالأب والابن كما في الإقناع ونقله الشارح رحمه الله عن القاضي وعن ابن عقيل قالوا له أن يدخل ولو لم تكن منه إعانة. ولا يستحب قبل الغسل أن تخضب لحيته ولا يخضب رأسه ولو كان مشيبا، على خلاف ما ذكره في الإقناع،
لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه،
يعني في حال الحياة،
والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين.
نعم.
ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل.
إذا أراد أن يبدأ في الغسل يرفع رأسه برفق ورفعا ليس مبالغا فيه، هذا في أول الغسل، وعند أبي حنيفة في آخره، يرفع الرأس إلى قرب جلوسه، قال بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، يعني كأنه يحتضنه مرتفعا ليعصر بطنه برفق. نعم.
ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج.
نعم، برفق كما قلنا كسر عظم الميت ككسره حي، يرفق به كأنه يراه ولا يؤذيه، ووجه الرفع والعصر حتى إذا كان في بطنه أذى يخرج، لئلا يخرج عند الحمل أو عند الوضع في القبر، ما كان في طريقه للخروج يخرج بهذا الفعل، وهذا يعرفه من يتولى تغسيل الموتى. بعض أهل العلم قالوا لا يعصر بطنه لأنه ليس فيه سنة، ليس فيه سنة، والمصلحة تقتضي ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن بلا عنف. نعم.
ويكون هناك بخور.
نعم، بخور على وزن رسول يدفع رائحة الخارج لو خرج شيء، والتغسيل يكون وهو على سرير، ولو كان السرير مخللا فهو أحسن كالشبوك، إذا خرج أذى ينزل عن محل الغسل. نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر.
نعم.
ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه،
يلف على يده اليسرى خرقة أو يلبس قفازا أو كيسا، لأمرين: الأمر الأول لئلا يمس العورة، لئلا يباشر مس العورة، والأمر الثاني لئلا يباشر مس النجاسة. نعم.
أن يمسح فرجه بها،
بها بدون نظر، يدخل يده من تحت الستر، يعني يأخذ قطعة قماش كما قلنا يضعها ما بين السرة والركبة وبقية الجسد مجرد، فيدخل يده تحت السترة وينجيه، والمعين يصب له الماء. نعم.
ولا يحل مس عورة من له سبع
قد روي أن علي رضي الله عنه نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يحل مس عورته. ها؟ قال: ولا
يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، هذا بإجماع العلماء، أما من دون السبع فتقدم الكلام فيه. ويكره مس بدنه لغير غاسل، لا يمس بدن الميت إكراما له، لأنه لا يفعل في حال الحياة، ليس هناك أحد يجر على مس الغير إلا بإذنه أو لحاجة، فكذلك هنا قال: ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كما قلنا، وكذلك النظر لا ينظر إليها. نعم.
كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك.
نعم.
ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة،
يعني يتولى الغسل به خرقة، فيكون له خرقتان: خرقة للفرج عند التنجية، وخرقة لسائر البدن.
لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. رواه ابو داود. نعم.
فحينئذ يعد الغاسل خرقتين
استحبابا.
نعم. احداهما للسبيلين والاخرى لبقيه بدنه. نعم. ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاه.
نعم. اذا بدا بعد التنجيه يبدا بالوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدانا بما يمنها وبمواضع الوضوء منها، عندما أرادت أم عطية ومن معها أن يغسلن بنته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم يوضيه ندبا، يعني لا وجوبا، وقبل التوضية إن كان في بدنه نجاسة يزيلها وجوبا، أحيانا يكون فيه نجاسة، إما نجاسة دم أو بول أو نحو ذلك تكون في غير موضع الخارج. نعم. كوضوئه للصلاة، لكن يستثنى المضمضة والاستنشاق لعدم الإمكان، فلا يدخل في جوفه ماء، لكن له أن يمسح أسنانه وأن يدلك أسنانه برفق بالخرقة. نعم.
لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة.
وظاهره حتى الرجلين، حتى الرجلين في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ذكرت ميمون رضي الله عنها أنه اغتسل ثم تنحى فغسل رجليه، توضأ ثم غسل سائر جسده ثم أخر الرجلين إلى آخر الغسل، لكن قال العلماء فعله هناك لأنها لا تأمن التلويث أثناء الاغتسال، أما هنا لأمن التلويث يغسل يوضئه حتى بغسل الرجلين، لأن النص عام ومواضع الوضوء منها. نعم.
رواه الجماعة أصحاب السنن الأربعة والبخاري ومسلم وأحمد رحمة الله عليهم جميعا وعليكم.
وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره،
يعني ذكر الوضوء الأولى أن يؤخره إلى ذكر النية التي ستأتي، كما فعله في المنتهى ابن النجار والحجاوي أيضا صاحب المتن هذا، وفعله في الإقناع.
نعم.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة،
إذا وصل الماء إلى جوفه تحركت النجاسة وربما خرجت وتأذى وآذى. نعم.
ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خلقة مبلولة، بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما.
نعم. هذا عند أكثر أهل العلم قالوا يفعل هذا برفق، فاتقوا الله ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعسور. أبو حنيفة لا يستحب هذا، وكذلك الإمام مالك رحمه الله لا يستحب أن يجعل خرقة للبدن بل يمسح بيده مباشرة، والأمر واسع. وفي منخري الأسنان والمنخران لقوله وابدأنا بمواضع الوضوء، فهي من مواضع الوضوء، فلو مسحها بالخرقة المبلولة فهو حسن. هذا أبلغ في التطهير، لكن لا يدخل الماء للمعنى الذي ذكرنا.
بعد غسل كفي الميت،
يعني يكون الغسل هذا للأسنان والمسح يكون بعد غسل الكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الوضوء بغسل كفيه ثم المضمضة والاستنشاق، فيكون على الترتيب. نعم.
فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه.
نعم.
ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم،
لما تقدم من خوف تحريك النجاسة في قول أكثر أهل العلم. طيب نكتفي بهذا، وبقية الغسل نذكره إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين. الله أعلم، وصلى الله وسلم. إليك. الدفن في المكان الفاضل مستحب إذا مات فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى أن من استطاع أن يموت ويدفن في المدينة فليفعل، وذكر الفقهاء استحباب الدفن بجوار الصالحين، لا ينتفع بهم أثناء قبره، لكن يعني لأن من زارهم ودعا لهم قد يدعو لهم، فإذا كان الدفن في مكان فاضل كالحرمين فلا شك أنه أفضل من غيره، لكن بلا مشقة، يعني يأتي به من بعيد قد يتغير ويحصل مفسدة في حقه أو في حق من يتولاه، وإلا قصد الدفن في المواضع الشريفة لا شك أنه جائز ومستحب. ولذلك حرص عمر رضي الله عنه أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يموت في بلاد الكفر إذا كان نقله سيكلف ويأخذ من التركة الشيء الكثير، فالمال الورثة أولى به، فيدفن باتجاه القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكذلك تكون مدفن للمسلمين، لكن لا يدفن في مقابر الكفار. يدفن وحده ولا يدفن في مسجد إذا خيف عليه. إذا لم يوجد أو وجد بكلفة كما في بعض الدول تشترى القبور بمبالغ كبيرة وأمكن نقله بلا مفسدة فإنه ينقل، لكن الأصل أن الميت يدفن في المحل الذي مات فيه. الصحابة رضي الله عنهم منهم من مات في الآفاق ودفن هناك كأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، دفن في القسطنطينية وهي لم تفتح بعد، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.